شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا على حديث عائشة الخراج والضمان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج والضمان، رواه مسلم وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن سليم وابن جارود
وإذن نعم. هذا الحديث قال المصنف رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أصحاب السنن ومن وأحمد. نعم، أصحاب السنن اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس أحمد بن حنبل رحمه الله. قال وضعفه البخاري وأبو داود. ضعفه البخاري وأبو داود لأن فيه شخص اسمه مسلم بن خالد الزنجي، وهذا ضعيف وهذا ضعيف. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. التصحيح من مجموع الطرق، التصحيح من مجموع الطرق، وأيضا التصحيح من وجه آخر، وهو النظر للمتن، النظر للمتن، لأن المتن أجمع أهل العلم على العمل به، أجمع أهل العلم على العمل به. وعمل الأمة أو عدم عملها له تأثير في الحكم، له تأثير في الحكم. أحيانا يصح الإسناد، يصح الحديث بالنظر إلى الإسناد، لكن يجمع أهل العلم على عدم العمل به، على عدم العمل به، فيكون هذا من عمل الأمة، وعمل الأمة معتبر، وعمل الأمة معتبر إذا أجمع أهل العلم عليه، أو عليه عامة أهل العلم، أو العكس أيضا، أو العكس أيضا، أن يكون الإسناد ضعيف، أن يكون الإسناد ضعيفا، لكن الأمة تجمع على العمل به، تجمع على العمل به، فحينئذ عمل الأمة معتبر. وهذا الحديث من حيث الإسناد لا يخلو من ضعف، لا يخلو من ضعف، ولكن جرى عمل الأمة عليه، جرى عمل الأمة عليه، وإلا فالكلام فيه كثير وطويل من حيث النظر إلى الإسناد. ولكن حتى بالنظر إلى الإسناد مثل ما ذكرنا أنه يتصحح أو يتحسن بالنظر إلى مجموع الطرق، بالنظر إلى مجموع الطرق، وكذلك قبل العمل به أو يحتج به بالنظر إلى عمل الأمة بهذا الحديث. قالت قلت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بتخفيف الراء، الخراج بالضمان يعني الفوائد التي تحصل من هذا الشيء أو من هذه السلعة. فمثلا غنيمة تحصل، أو مثلا ناقة تلد، أو سيارة يرتفع سعرها اليوم 10,000 لكن بعد أسبوع 30,000 مثلا نتيجة لارتفاع العملة أو الانخفاض، فالخراج أو شاة تسمن أو تلد. قال بالضمان، هذا الخراج بالضمان، الضمان يعني لو تلف الشيء فالضمان على من؟ الذي تلف عنده، المشتري، الضمان على الذي تلف عنده. فكلمة الخراج بالضمان تتضح بالمثال، تتضح بالمثال. مثلا إنسان اشترى شاة، إنسان اشترى شاة، هذه الشاة سمنت أو ولد، سمنت أو ولد، بعد شهر اكتشف المشتري، بعد شهر اكتشف المشتري أن في الشاة عيبا، أن في الشاة عيبا، وأراد أن يردها على صاحبها، وأراد أن يردها على صاحبها. طيب أمس الشاة ب400 اليوم ب500، أو أمس شاة اليوم معها ولد، لمن هذه الزيادة؟ هل هي للبائع يعني يرجع الشاة ولدها، أو يرجعها ولو كانت السلعة زادت، أو يرجعها مثلا السيارة الآن يوم يشتريها كانت بالوكالة ب70,000 لكن العملة ارتفعت فأصبحت الجديدة ب100,000 واللي استعملت شهر ب90,000. طيب لمن هذه الزيادة؟ للبائع ولا للمشتري؟ طيب إذا قلنا للمشتري لماذا، وإذا قلنا للبائع لماذا؟ أيوة نعم أحسن. إذن إذا قلنا أن السلعة للمشتري، أن الزيادة هذه للمشتري، هي أيضا بالمقابل لو افترضنا العكس أن هذه الشاة مثلا نقص سعرها، أو تلف، أو هذه السيارة خربت مكينتها ولا غير، يكون على من؟ على المشتري. قال الخراج يعني الزيادة بالضمان، لأن لو فسدت هذه السلعة أيضا لضمنها المشتري، فكما أن عليه الغرم فله أيضا الغنم، فله الغنم. مرة أخرى مثال آخر، مثلا هذا الميكروفون، هذا الميكروفون شريناه للمسجد، لما شريناه اليوم شريناه مثلا ب1,000 ريال، شريناه كم؟ ب1,000 ريال، والله لما جاء الأسبوع القادم، قاعد معنا أسبوع ولا لا؟ أسبوع، بعد أسبوع ارتفع سعره في السوق فأصبح ب2,000، فأصبح ب2,000. خلال هذا الأسبوع اكتشفنا فيه عيب ما يصلح، أن شرطين على البائع أن إذا وجد العيب سنرده. طيب ردينا، البائع هنا مش بيقول، بيطرح يعني بيبيع بدل 1,000 ب2,000، الزيادة هذه 1,000 الثانية للبائع ولا للمشتري؟ لنا اللي شريناه للمسجد ولا للبائع؟ للمشتري. لماذا للمشتري؟ لأنه بالعكس أيضا، لنفترض أنه نزل فأصبح بخمسمية، فأصبح بخمسمية، من اللي تحمل النقص؟ المشتري يتحمل النقص، المشتري. إذن القول هو الخراج يعني الزيادة بالضمان، لأننا كمن ضمن المشتري السلعة، لأن لما جينا افترض أن عموده انكسر، احنا اللي كسرناه، فنزل سعر، من يضمن الكسر؟ المشتري. كما أن المشتري يضمن العيب اللي حاصل، العيب الجديد أو النقص الجديد، كذلك له الزيادة، كذلك له الزيادة. هذا رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور أهل العلم. من أهل العلم من يفرق بين الخراج المتصل والخراج المنفصل. مثل إيش المتصل والمنفصل؟ قال المتصل مثل شاة سمنة، نقدر نفصل السمن هذا، نطلع اللحم الزايد هذا، ما نقدر، هذا متصل، هذا متصل. والمنفصل مثل لو ولدت، لو ولدت الشاة ولد، فهذا الولد منفصل ولا متصل؟ منفصل. من أهل العلم أن يفرق بينما إذا كان الخراج متصلا فهو للمشتري للبائع، وإذا كان منفصلا فهو للمشتري، فهو للمشتري. ومن أهل العلم من يجعله للبائع مطلقا، من يجعله البائع مطلقا. لكن الذي الصحيح والذي هو ظاهر مدلول الحديث أن نص الحديث الخراج بالضمان، يعني الزيادة، يعبر بعضهم الغنم بالغرم، يعني كأننا لما نقول خراج بالضمان كأننا قلنا الغنم بالغرم. كما يضمن المشتري النقص له أيضا الزيادة، له أيضا الزيادة. هذه أصبحت قاعدة عند أهل العلم، أصبحت قاعدة عند أهل العلم، قاعدة يندرج تحتها صور كثيرة من صور البيع والشراء، صور كثيرة من صور البيع والشراء، مثل ما مثلنا الآن بالميكروفون، مثلنا بالسيارة، بالبيت، الأنواع، البهائم، أنواع السلع، التعاملات، كلها يندرج تحت هذه الكلمة الخراج بالضمان. أصبحت قاعدة في البيع والشراء، فبناء على ذلك يكون الخراج بالضمان. مثل يعني الصور التي ذكرناها، نعيد بعضها، مثل سيارة اشتريتها الآن، شراء زيد من عمرو سيارة، هذه السيارة اشتراها على أن ما فيها عيب، وبعد استعمالها أسبوعين ثلاثة تبين فيها عيب، والله تبين أنها لا تحترق، حرارتها ترتفع دائما، فأراد أن يرجعها البائع المشتري إلى البائع، لكن خلال الأسبوعين دي زادت القيمة، بدل ما صارت تسوى 50,000 صارت تسوى 70,000. 20,000 لمن؟ للمشتري. فنقول يا البائع هات 20,000 خذ سيارة. ليش؟ لتبين العيب، وزادت سعر السيارة، أنت ستبيعها الآن 70,000، إذا كانت 50 ستبيعها هات 20، أو إذا بعتها 70 تعطينا 20، بعتها 60 تعطينا 10. طيب نفترض أنها صحيح تحتر، لكن هي أثناء وجودها عند المشتري والله ضرب له مقب وخربت الماكينة، من يضمن خراب الماكينة هذه؟ غير مسألة الحرارة، من هو الضامن؟ المشتري. إذن كما أن للمشتري الزيادة، وكما أن عليه النقص له الزيادة. هذا في السيارات، في عامة السلع إذا تبين فيها عيب حينئذ يكون تكون الزيادة حال ردها أو النقص، يكون الزيادة المشتري أو النقص يضمنه المشتري، يضمنه المشتري. فكما أن عليه الضمان كذلك الخراج، يعني الزيادة بالضمان، الزيادة بالضمان. المتصل مثل الأشاة سمنة أو سيارة ارتفع سعره، نفس الشيء الزيادة هذه، شاري الشاة مثلا 500 ريال، لما رجعها صارت تسوى 600 ريال، المية هي لمن؟ للمشتري. المنفصل مثل الشاة ولد، الولد لمن؟ للمشتري. الشاة حلبت، حلبت يعني خلال أسبوع كان يحلبها المشتري، هذه الحليب هذا لمن؟ للمشتري. وهذا يعني اجتهاد، الذي فرق مجتهد على أنها خلاص اتصلت هي سلعة، هذه كنا سمنت ما سمنت، لا أنا سمت على الثمن، لا هذا على القول بأن التفريق بين المتصل والمنفصل. لا 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 ننشغل بالتفريق ولا ننشغل بالقول الثاني، المهم نستوعب القول على الجمهور. نعم أي. لا ما تدفع العشرين، ما تدفع، لكن لو أن فيها أنت أحدثت فيها عيب، لأنه وجد العيب، مش معنى الضمان، لماذا الترجيع هذا؟ الترجيع بناء على وجود عيب فيها، أما ترجعها بناء على المزاج وهونت، لا خلاص البيع تام، أصلا لا يجوز الإرجاع إلا بسببين، سبب العيب أو سبب هو نفس البائع سيقيل العذر، سيقيل البيع، هذا سبب تفضل، هذا لا ندخل فيه، لكن الإرجاع بسبب عيب وجد، أنا مشتري السيارة على أنها جديدة جيدة، ما لا ترتفع حرارتها، والله جربنا يوم يومين أسبوع أسبوعين السيارة تحترق، إذا هذا عيب أنا أرجعها بسبب هذا العيب. في هذه لكن زاد أو نقص، إن زاد للمشتري والنقص يتحمل البائع نتيجة وجود العيب، لكن لو حدث عيب آخر من فعل المشتري فهذا يتحمل المشتري، هذا هو مسألة الخراج بالضمان. نعم. هذا الأصل، إيه هذا الأصل، نعم، يرجع السلعة بقيمة، شرى السيارة ب30,000، والله خلال أسبوع أسبوعين نزلت القيمة ولم يحدث المشتري في عيد، رجع يعني خيار العيب. هذا المراد بهذا الحديث، وكما يعني أشرت أنه أصبح قاعدة يجري أو جرى عليها العمل عند عامة أهل العلم ومذهب الجمهور كما يعني أشرنا إليه. نعم.
عن عروة الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليكتب فيه قصيدة أو شاة كسر به شاتين، فباع إحداهما بدينار، أتى بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو شرى ضرابا لا رغب فيه، رواه خمسة إلا النسائي، فقد أخرجه البخاري ومن حديث ولم يكن رسول
نعم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حديث بالنسبة لموضوعه صحيح، وبالنسبة لهذا الإسناد يعتبر حسن لغيره، لأن أصل الإسناد فيه ضعف لكن لرواياته ارتفع. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، يعني أعطى عروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه دينارا يعني من الذهب ليشتري به أضحية أو شاة، الأضحية المعروف سميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى، لأنها تذبح وقت الضحى. أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الحديث وجوده أو مناسبته في باب البيوع بما يسمى بيع الفضولي. بيع الفضولي، بيع الفضولي يعني إنسان مثل هذا يعطيه شخص، يعطي شخصا آخر ثم يتصرف بيعا وشراء، بيعا وشراء. فهل بيع الفضولي هذا، يعني هل تصرف هذا الشخص الثاني تصرف جائز أو لا؟ تصرف جائز أو لا؟ يعني واحد روح ولده مثلا يشتري أي شيء، فالولد والله شاف معه 300 ريال 400 ريال، قال والله حرام أشتري شيء أصلي، أشتري تجاري للسيارة، شرى تجاري ثم هون ثم باع ثم كذا، فالمهم صلح السيارة ورجع بعض الدراهم. هل بيع الفضول وشراء هذا صحيح أو لا؟ هل هو صحيح أو لا؟ بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنه صحيح إذا أجازه صاحبه، إذا أجازه صاحبه. يعني إنسان وصى إنسان اشتر لنا مثلا، اشتر لي كتاب كذا، فاشترى كتاب بطبعة أخرى أرخص واشترى بالباقي كتاب آخر، فهل التصرف هذا صحيح ولا لا؟ إذا أجازه صاحبه فهو صحيح، فهو صحيح إذا أجازه صاحب المال فهو صحيح. أما إذا لم يجزه فليس بصحيح، فلا يعتبر صحيحا ويضمن، يتحمل تصرفه، يتحمل تصرفه. ومن أهل العلم من لا يجزه مطلقا، من أهل العلم من لا يجزه مطلقا، لكن الصحيح أنه ينبني على صاحب المال، إن أجاز تصرف الفضول فله ذلك، وإن لم يجزه فيتحمل هذا المتصرف الذي يسمى الفضولي، هذا يتحمل عيب تصرفه. ما دليل الجمهور؟ هو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عروة البارقي خذ هذا الدينار اشتر أضحية. هذا وجد أن يعني في فرصة يتصرف في السوق، فاشترى شاتين بدل أن يشتري شات واحدة، وباع الشات الثانية بدينار، يعني رجع دينار الأول واشترى يعني وأيضا شات. النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بتصرفه ودعا له بالبركة، فكان كل ما باع واشترى ربح في بيعه وشرائه، لأن هذا تصرف حكيم، تصرف حكيم. فلذلك قال الجمهور أنه يجوز أو يصح، على الأصح يصح تصرف الفضول في بيعه وشرائه إذا أقره صاحب المال. في هذا الحديث أيضا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من أن كما جاء في الحديث كان لا يبيع إلا ربح، ولو باع ترابا لربح. أيضا في هذا الحديث التصرف في ثمن الأضحية ما لم تتعين، ما لم تتعين، يعني هذا مثلا 500 ريال للأضحية يجوز أن يتصرف فيها، يشتري ب200 يشتري ب300 ينظر يزيد ينقص، لكن لو قال اشتري الشاة الفلاني، شوف عند فلان صاحب الغنم عنده الشاة الفلانية اشتره، هل يجوز يشتري غيرها؟ لا، لأن الأضحية إذا تعينت أصبحت حقا لله سبحانه وتعالى لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز التصرف فيها، فتذبح على أنها أضحية إلا إذا وجد فيها عيب. وبعض أهل العلم قال إلا إذا أراد أن يشتري أفضل منه، أراد أن يشتري أفضل منه، يعني اشترى 500 والله وجد أفضل منها 700 وأراد أن يغيرها، قال بعض أهل العلم لا، لا بأس بذلك لأنه رقي من المفضول إلى الفاضل. لكن أن يتصرف فيها بعد أن تعينت قالوا لا يجوز التصرف. ولذلك هنا لم يتصرف عروة إلا، لم يتصرف إلا لأنها لم تعين، إلا لأنها لم تعين. لكن واحد مثلا يشتري أضحية وتتعين ويأتي بها للبيت، ثم والله ولد ذا الحرام هذه ب600 أروح أبيعها وأشتري أفضل منها، لا، قد تكون أقل قد تكون أكثر قد يعني، فهذا لا يجوز لأنها تعينت فأصبحت هذه بعينها حقا لله سبحانه وتعالى. مما في هذا الحديث أن الدعاء للمحسن هو نوع من المكافأة، أن الدعاء للمحسن هو نوع من المكافأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كافأه نتيجة لتصرفه الحسن بالدعاء. فالدعاء للمحسن هو نوع من رد الإحسان. في مسألة مرت معنا كثيرا لكن لا بأس أن أشار إليها في هذا الحديث، وهي التصرف للبائع وللمشتري في ثمن سلعته، بمعنى لا تحدد الزيادة في البيع أو الشراء، فهذا راجع لمن؟ للبائع، راجع للبائع بما يفرضه السوق. فالرجل الآن اشترى معه دينار واشترى بها شاتين وباع الشاة الثانية الدينار، يعني كم ربح؟ 50% ولا لا؟ يعني أو الضعف، بل أكثر من 50% الضعف. فإذا البائع له أن يتصرف في سلعته، له أن يتصرف في سلعته. والله اشتراها، اشترى هذا الكتاب ب20 ريال يبيعه ب40، طبعا الضعف، فله الزيادة إلى الضعف والسوق يحكمه. إذن لا تحديد للأسعار، لا تحديد للأسعار، وهذا ما مر معنا بمعنى من وجه آخر التسعير. متى يكون التسعير؟ متى نقول يا البائع لا تزيد عن قيمة كذا، لا تزيد عن سعر كذا؟ إذا لم يترتب عليه ضرر، أو ترتب عليه يعني رأى ولي الأمر أن هذه الزيادات فاحشة وأنها تضر عامة المشترين فيحدد فيها السعر ويسعر. لكن هنا هذا الحديث يفيد ألا تحديد للأسعار. نعم نعم يعني شك الراوي، ايه شك هل هي أضحية او شك. لا لا مبسوط من تصرفه، اجازه. اذا لم يعترض عليه فهو اجازه تصرفه، انبسط ودعا له بالبركه. واحد يقول لك جزاك الله خير على التصرف، ايش تقول؟ دعا الله يبارك في بيعك وشرائك. ايه يعني صيغه الاجازه اما ان تكون بالكلام الصريح او بما يدل عليه. لا لا بعد، اذا قرر قبل تحمل هو الخساره، اذا قال والله بعد الكتاب وتصرف هذا يتحمل خسارته وبيعه البائع صاحب المال، لكن المقصود تصرف من دون لا يعلم، من دون لا يعلم صاحب المال فجاءه بهذا التصرف. نعم.
عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في لحوم الانعام حتى ترى، وعن بيع ما في ثمورها، وعن شراء العجل وهو آجر، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقرا، وعن ضربة الغائط. رواه ابن ماجه والجزار والدار قطني مثل من ضعيف.
اللي بعده.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرق. قال احمد واشار الى ان الصواب
نعم.
الآن عندنا مجموعة أحاديث حوالي 4 أو 5 كلها هي عبارة عن صور لقواعد مرت معنا، وهي أن بيع ما فيه جهالة أو غرر لا يجوز، أن بيع ما فيه جهالة أو غرر لا يجوز. هذا الحديث وما بعده حوالي 5 أحاديث أو 4 كلها العلة هي لأنها، ولذا نأخذها سردا لأنها تكرر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والحديث بعضها من حيث الإسناد ضعيف كما في هذا الحديث وكما الحديث اللي بعده وكذلك اللي بعده وأيضا اللي بعده، لكن مجموعها أحاديث كلها من حيث المعنى صحيح. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني مثلا إنسان جاء إلى ناقة وهذه الناقة في بطنها جنين، المراد شراء هذا الجنين، شراء هذا الجنين هل يجوز شراؤه أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ مجهول، لأنه مجهول، يمكن يطلع ويموت ولا لا، يمكن يطلع يعني جمل، يمكن يطلع ناقة ذكر أو أنثى، والأسعار مختلفة، إذن مجهول. قال حتى تضع يعني ما في بطنها، فإذا وضع حي صار مشاهد يمكن يباع ويمكن يشترى. قال وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن، يجي الشات والله اللبن اللي فيها الشات بكم؟ قالوا 50. طيب يمكن يجي لتر، يمكن لترين، يمكن 10 لترات، إذن هو مجهول، يمكن ما يجي شيء إلا قليل جدا، يمكن يكون مجرد ورم. إذن أيضا العلة هنا الجهال. وعن شراء العبد وهو آبق يعني هارس، فهذا جاء رقيق ثم قال والله فلان عندي رقيق وهذا الرقيق لكنه هارس، طيب أنا أدري يرجع ولا ما يرجع؟ قال والله يسوى مثلا 50,000 أنا أبيعه 10,000 لكن ترى هارس، هذا أيضا لا يجوز. وعن شراء المغانم حتى تقسم، نعم المغانم في معركة، قال والله نصيبه أنا أبيعك نصيبي من الغنيمة كذا، أنا أدري كم نصيبك، يمكن نصيبك ما يعادل 1,000 ريال ويمكن ما يعادل 20,000 ريال، فإذا أيضا نتيجة للجهالة لا يجوز. وعن شراء الصدقات حتى تقضى كذلك أيضا، قال أن بيجينا صدقات وكثيرة فنشتريها بكذا لأنها أيضا لا تجوز لأنها مجهولة. وعن ضربة الغائص، الغائص اللي يغوص في البحر فيضرب ضربته، قال والله اللي يطلع لي من البحر بكذا، قد يمكن يطلع ما يعادل 1,000 ريال يمكن يطلع ما يعادل 100,000 ريال، أيضا لا يجوز للجهاد. مثله الحديث الذي بعده لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرق، هذا طبعا موقوف على ابن مسعود، لكن أيضا العلة هي لا تشتروا السمك في الماء، السمك في الماء يمكن يصيد يمكن ما يصيد فيكون يعني غرق وجهاد. نعم.
جنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعى ثمرة حتى تغرق ولا يباع صوف على الرق، ولا نفر في الضرر الضراني من أوسط الدار الضرين وأخرج الله داود في مراسيل إحرام في مسلم وضراجع وأخرج رجل المخوف على الإعفاس باسم هذه القوي ورجحه البيضاقي.
نعم، إذن الحديث مرفوع فيه ضعف، لكن أيضا من حيث المعنى الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. ما معنى ثمرة حتى تطعم؟ يعني حتى يكون لها طعم، يعني حتى تستوي، لكن قبل أن تستوي لا تباع، لأنها يمكن أن تفسد قبل أن تستوي، قبل أن يكون لها طعم. فلا تباع الثمرة إلا إذا استوت. ولا يباع صوف على ظهر، والله هذا الخروف يباع صوفه، يباع صوفه، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قال يجوز إني أبيع الصوف المشاهد الآن بشرط أن يبتز الآن، بشرط أن يبتز الآن، يعني كأنه قال بهذا الشرط، يعني يبتز الآن ترتفع الجهاد، وهذا قول وجيه. ولا لبن في ضرع، أيضا هذا مر في الحديث اللي قبل. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المطاعم والمناقير وهو البزار والمؤمن في ضعف.
كذلك الإسناد من حيث الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن المعنى صحيح. نهى عن بيع المضامين، المضامين يعني التي في أصلاب آبائه، يعني قال هذا الجمل أنا أبيعك ما في صلبه، ما في صلبه، يعني أن يضرب الناقة ثم ما تلد فيه، فكل ما ضرب هذا الجمل أبيعك اللي في صلبه، طبعا مجهول. والملاقيح التي في بطون أمهاتها، في بطون أمهات، يعني ما في بطون الأمهات من الإبل أو من البقر أو من الشياة. نعم، كذلك العلة الغرر والجهال. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته
حقا، من أقال مسلما
قال الله عز وجل وصحى ابن حبان الكافر.
هذا الحديث الصحيح كما قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وقول من أقال مسلما، الإقالة هي فسخ البيع، يعني البيع عند تفرق المجلس يتم البيع، أشتري هذه السلعة، اشتريت هذه كذا، خلاص تفرق البائع والمشتري، لزم البيع، لزم البيع. والله المشتري لما راح للبيت ضاق صدره ولقى السلعة ما هي باللي يبي، أنا بروح رجعها على صاحبها للبائع. هل يلزم البائع أن يقبلها؟ لا، لا يلزمه أن يقبلها لأن البيعة تم. لكن لو قبلها هذا يسمى الإقالة، يعني قبل فسخ البيع، قبل فسخ البيع يعني أقاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشد إلى أن يقيل المسلم أخاه المسلم، يعني يقبل عودة بيعه، يقبل الفسخ. فإذا قبل هذا الفسخ فهذا كرم من البائع. والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يقيل عثرته يوم القيامة، بأن يقيل عثرته يوم القيامة، لأن المسلم ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اكترى. فإذا جاء المشتري وتأسف على ما حصل منه وقال والله أنا يعني الآن هونت، أو وجدت عندي مثيل له في البيت، أو والله يعني احتجت الفلوس أكثر، لا يلزم البائع حينئذ أن يقبل قوله ولا أن يقيله. لكن لو أقاله، يعني لو فسخ البيع وعاد المشتري السلعة وقبل البائع السلعة وعاد الدراهم إلى صاحبها، لكان هذا فضل وهذا كرم من البائع، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عترته يوم القيامة، يعني غفر له زلته وخطأه وذنبه يوم القيامة. نقف على باب الخيار. نعم. نفس الشيء، ايه نفس الوضع، سواء من البائع او من المشتري. ايه